أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الفرع الرابع الذي تعرض له صاحب العروة رحمة الله عليه في نهاية المسألة في دعوى وجوب ستر العورة من قبل الرجل فيما لو علم أن المرأة تنظر إليه نظرة محرمة، وظاهره الاستدلال لذلك بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم بتقريب عليكم السلام أن النظرة المحرمة بحاجة إلى عملين: الأول يصدر من المرأة وهو النظر، والثاني يصدر من الرجل وهو كشف ما يحرم النظر إليه، فيكون شريكا لها في الجرم فيحرم عليه الكشف. هذا ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال. ويظهر من أكثر المعلقين على العروة عدم موافقة الماتن في هذه الفتوى بهذا الاستدلال، والعمد عندهم في المناقشة عدم صدق الإعانة على الإثم في مثل هذا المورد. توضيح المطلب: هناك صور متعددة، في بعضها نجزم بعدم الحرمة وبعدم صدق الإعانة على الإثم، وفي بعضها نجزم بالصدق، وتبقى بعض الصور محل إشكال وتردد. الصورة الأولى: فيما لو كان الرجل كاشفا لغير العورة وكان عالما بأنه ليس في معرض النظر المحرم للمرأة، واتفق أن نظرت إليه امرأة نظرة محرمة، لا إشكال هنا في اختصاص الإثم بالمرأة وعدم مشاركة الرجل لها في ذلك. هذه الصورة خارجة عن الحرمة وعن الاستدلال بقاعدة الإعانة. الصورة الثانية: أن يخرج الرجل من بيته كاشفا عن بعض ما يحرم النظر إليه بنية إيقاع المرأة في النظرة المحرمة كما يفعل بعض شباب العصر، قد يكشف عن صدره وكذا، ويكون من نيته ماذا؟ إغراء المرأة، إما المرأة المعينة وإما أي امرأة كانت. يظهر من الفقهاء أن هذه الصورة من صور الإعانة على الإثم، وذلك لأن هذا الفعل الذي صدر من الرجل وهو كشف ما يحرم النظر إليه هو فعل اختياري وقع في سبيل حصول الحرام والمبغوض للمولى. كل فعل وقع في سبيل وطريق تحقيق الحرام ففاعله المختار يكون شريكا في الحرم، فيصدق عليه أنه أعان الغير على الحرام، فتكون هذه الصورة محرمة. ومن مصاديق الإعانة على الإثم. الصورة الثالثة أن يخرج من بيته كاشفا لما يحرم النظر إليه من دون أن يكون قاصدا للإغراء. كشف مثلا الأزرار الأولى من قميصه لكون مثلا في حرارة، هذا كان بينه وبين الله هو القصد، ولكنه يعلم أن المرأة المعينة أو بعض النساء سوف ينظرن إليه نظرة محرمة. فهل هذه الصورة من المحرمات ويصدق عليها الإعانة على الإثم أم لا؟ يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه المناقشة في دعوى صدق الإعانة على الإثم في هذه الصورة بوجهين. الوجه الأول عدم صدق الإعانة فضلا عن الإعانة على الإثم، أصل الإعانة غير صادقة، لأن هذا الفعل وهو التكشف لم يقع في طريق قصد الحرام كالصورة السابقة. ونظر للمسألة ببعض الأمثلة، يقول هل نلتزم أو يلتزم فقيه بأن الخباز لو باع خبزا لمن يفطر عليه عمدا هل يلتزم فقيه بأن الخباز فعل حراما وشارك المفطر في الإثم؟ حتما لا. أو ماذا؟ أو أن السائق نقل مسافرا سفر معصية، فهل يقال بأن السائق شاركه في الإثم وفعل حراما؟ حتما لا، مع علمه بأنه سوف يفطر عن عمد، وماذا؟ وسوف يسافر سفر معصية، فلا نلتزم بالحرمة. فما نحن فيه من هذا القبيل، فتمام الموضوع للإثم هو فعل المرأة ونظر المرأة، وما دام فعلي وهو الكشف في حد ذاته جائزا فلم أشارك في الإثم. هذا هو الوجه الأول الذي استند إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه لإثبات عدم صدق قاعدة الإعانة على الإثم. الوجه الثاني، سلمنا أن الإعانة تصدق، لكن لا نسلم بأن الإعانة على الإثم يصدق، وذلك لأن قاعدة حرمة الإعانة على الإثم موضوعها ليس مطلق الإثم، موضوعها الإعانة على إثم مخصوص، وهو الإعانة على الظلم. فلا يحرم مطلق الإعانة على الإثم، بل الحرام الإعانة على إثم مخصوص وهو الظلم، وما نحن فيه ليس من مصادق الظلم. فإذن الفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني أنه في الوجه الأول أصل الإعانة لا تصدق، في الوجه الثاني تصدق الإعانة على الإثم، لكنه المحرم ليس مطلق الإعانة على الإثم، بل الإعانة على إثم مخصوص. هذا هو مناقشة السيد الخوئي رحمة الله عليه لدعوى حرمة هذه الصورة الثالثة. وفي ذلك نظر توضيحه ينبغي في هذه الصورة الثالثة أن نفصل بين حالتين: الحالة الأولى أن تكون النظرة المحرمة متوجهة إلى ما يتعارف كشفه في العادة ولا يكون في الحالات الاعتيادية مستوجبا للنظرة الحرام ككشف الوجه والكفين. الرجل في العادة يكشف الوجه والكفين والرأس، والنظر إلى هذه المناطق في العادة مما لا يوجب الوقوع في الإثم. الحالة الثانية أن يكون كاشفا لما كان في العادة يوجب الإثارة، كالصدر فما دون، ففي الحالة الأولى لو أن امرأة نظرت إلى وجه رجل بنظرة محرمة وعلم بذلك، لا يجب عليه إلا نهيها عن المنكر، ولا يجب عليه التستر. ففي مثل هذا المورد تشمله يرحمكم الله أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن نلزمه بتغطية الرأس مثلا فلا دليل على ذلك، ومجرد العلم لوحده لا يجعل المورد من موارد الإعانة والمشاركة في الإثم، بخلاف الحالة الثانية إذا كان كاشفا لما يستوجب في العادة الإثارة، يعني خصوصا على فتاوى الفقهاء في تحديد العورة، هذا استره والباقي يجوز لك أن تكشفه مهما كان. فإذا كان المكشوف من هذا القبيل فمن الصعب جدا أن نفكك بين العلم والقصد. في العادة لا يمكن التفكيك بين علمي بأن هناك من ينظر إليه وبين قصدي لإثارته، بخلاف الحالة الأولى. قد وأقول مثلا بين هؤلاء النساء ربما هناك من تنظر، ولكن أنا في الواقع لا أستطيع أخرج مغطيا لرأسي ولوجهي وليدي، بخلاف سائر المناطق الأخرى. العلم في العادة هذه ملازمة عادية، مش ملازمة عقلية حتى واحد يأتي ويقول لا بالدقة يمكن أن نفكك. العلم بالعادة لا ينفك عن القصد، فيكون مستوجبا لصدق الإعانة على الإثم، فلا يتأتى الإشكال الأول للسيد الخوي. كما أنه في الأمثلة التي نظر لها. الكلام في بعض حالاتها مشكل، لو علمت أن هذا الرجل الذي يقف على الطريق يقصد الذهاب والسفر إلى المكان الفلاني لفعل الفاحشة أو شرب الخمر والعياذ بالله، ومع ذلك أقللته وأخذته إلى ذلك المكان، أو أن الخباز يعلم بأنه لو لم يبعه لهذا الشخص الخبز سوف ماذا؟ سوف لا يفطر إفطارا عمديا. الأمر فيه مشكل. إذن في بعض الحالات حتى الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي الأمر فيها مشكل. أما إشكاله الثاني في أن المحرم هو الإعانة على إثم مخصوص لا على مطلق الإثم، فنحن نعرف بأن مدرك هذه القاعدة ما جاء في سورة المائدة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، إلى أن يقول: وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية وإن جاءت فيها كلمة العدوان ووقعت في سياق الصد عن المسجد الحرام، لكن بقرينة المقابلة بين التعاون على الإثم والعدوان مع التعاون على البر والتقوى، كما نفهم منها مطلوبية مطلق التعاون على البر والتقوى، كل ما يصدق عليه بر وتقوى تعاونوا عليه، كذلك كل ما يصدق عليه إثم وعدوان لو اقتصر على كلمة العدوان لكان لما ذكره السيد الخوئي وجه، ولكنه لم يقتصر مضافا إلى قرينة المقابلة. نستفيد عموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. فالإشكال الثاني للسيد الخوئي رحمة الله عليه ليس واردا، والنتيجة النهائية في هذا الفرع الأخير أن الرجل إذا تكشف وعلم أن المرأة سوف تنظر إليه نظرة محرمة فإذا كان مما يعتاد كشفه ولا يعتاد النظر في الحرام فيه فلا حرمة في كشفه ولا إعانة. أما إن كان من غيره فالعلم بمن ينظر إليه محرما يكون ملازما في العادة للقصد ولا أقل من الاحتياط الوجوبي. وبهذا تم الكلام في هذه المسألة، غدا إن شاء الله في مسألة جديدة، والحمد لله رب العالمين.
ما المقصود أن تنظر إليه نظرة محرمة؟
يعني بشهوة أو ريبة.
نحن مجرد النظر محرمة؟
لا، ما هو هذا يختلف باختلاف ما تقدم سابقا. بالنسبة لما تعارف من الرجل كشفه، قلنا يجوز للمرأة أن تنظر إليه، لكن بدون شهوة أو ريبة. غير ذلك فيه كلام. التفتنا. فعلى تقدير الحرمة، فإذا كانت نعرف بأنها سوف تنظر إليه نظرة محرمة، سواء كان مما التحريم يتوقف على الشهوة والريبة أو مطلقا، لذا أنا عبرت بالنظرة المحرمة بحسب ما تقدم السابق.